بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: خصائص أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ إنهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، إنهم تلاميذه، إنهم طلابه، إنهم شجاعة الحق، إنهم الساعون وراء الحقيقة، إنهم الباحثون وراء النور الذي بعث به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أهل السنة والجماعة هم الذين تعبدوا الله بالكتاب والسنة. إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، ودستورهم الكتاب والسنة، وبيوتهم المساجد، وقدوتهم السلف الصالح، وسفينتهم سنته عليه الصلاة والسلام، وعصاهم التوكل، وأكلهم الزهد، وديدنهم حسبنا الله ونعم الوكيل، دعها فإن معها تقاءها وحذاءها، ترث الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. قيل في أهل السنة هم القرون المفضلة، وقيل هم أهل الحديث والأثر، وقيل هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنهم أصحابه عليه الصلاة والسلام، ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأجلة الصفوة، سبب اختيار هذا الدرس وعنوانه ثلاثة أسباب. السبب الأول: حتى نكون على بصيرة بمذهب وخصائص أهل السنة والجماعة، لأنها الفرقة الناجية. فأمته عليه الصلاة والسلام 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. فلزم عليكم أن تدرسوها دراسة علمية أكيدة متبصرة متأملة، حتى يسأل الإنسان نفسه: هل هو من أهل السنة والجماعة حقا؟ فكان لزاما على طلبة العلم والدعاء أن يبينوا مذهب أهل السنة والجماعة وخصائصهم للناس، حتى يعلم الإنسان ويسأل نفسه إذا سمع هذا المنهج الرباني: هل أنا من أهل السنة والجماعة أم لا؟ السبب الثاني: أني سمعت بعض المنافقين يتهمون الدعاة وطلبة العلم بالتطرف، وهؤلاء الذين يطلقون التطرف ويصفون الدعاة وطلبة العلم وشباب الصحوة المباركة بالتطرف لا يعرفون من دين الله شيئا، وهم كما قال الأول: إن كنت أدري فعلي بدنه، من كثرة التخليط أحني من أنا. فأحدهم لا يعرف نواقض الوضوء، ولو سألته لا يعرف شروط الصلاة، ولو تأملت معه في أبسط حقائق الدين لا يجيدها. ربما يعرف في العلم المادي البحث، علم ظاهر الحياة الدنيا، لكن علم الدين لا يعرف شيئا. فيأتي إلى الدعاة فيصفهم بالتطرف والتزمت والرجعية، وأنهم يريدون السوء للناس. فأردت أن أصف لكم منهج الدعاة الذي يدعون إليه ويعلمونه الناس من على المنبر وفي الحلقة وفي المجمع العام وفي الدرس وفي الكتب وفي الأفرطة. ثم أقول لهؤلاء: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أهل التطرف؟ أهم هم الذين يخشى من جانبهم؟ أهم الذين يريدون إرادات لا تصح في العقل ولا النقل؟ السبب الثالث: أننا في فترة كثر فيها الخلط والمرج، وكثرت فيها الدعوات، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، وكل يرى أنه أهل السنة وأنه المؤيد بنور من الله وأن غيره مخطئ. الرافضة يرون أنهم على الصواب، والخوارج يرون أنهم هم المصيبون، والمرجئة والقدرية. ولكن هذه دعاوى، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فاسمعوا الليلة، وهذا موثق من الله أسأل به كل طالب علم وكل أستاذ في مدرسة وكل خطيب في مسجد وكل شيخ في قبيلة وكل رجل صالح أن يسمع هذا المنهج. ثم أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهد حملة عرشه، ثم أشهدكم أن ندين الله بمذهب أهل السنة والجماعة، لا نخرج عنه قيد أملة ما وسعنا إلى ذلك سبيلا. وإن من خرج من الدعاة فإنما هو إما متأول يؤجر على اجتهاده، أو مخطئ يعود إلى رشده إذا بصر بالحق. خصائص الفرقة الناجية على السنة والجماعة: أولا، من خصائصهم أنهم يبدأون بالشرع ثم يخضعون العقل له عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يقدمون العقل، وإنما يقدمون النقل، فيقفون أمام قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام خجرين راهبين خاشعين ولو قطعت أعناقهم. فهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يقفون أمام الكتاب والسنة ولا ينظرون لقول أحد من الناس كائنا من كان. ومن كلامهم محمد عليه الصلاة والسلام يحتج بقوله ولا يحتج لقوله، وغيره عليه الصلاة والسلام يحتج لقوله ولا يحتج بقوله. ويرون أنه إذا أتت المسألة فيها قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر، وليس لهم خيرة وليس لهم منأى وليس لهم عذر أن يتركوا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس. كان عمر وهو من سادات أهل السنة والجماعة يقف أمام القول وأمام الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر رضي الله عنه أرضاه وقافا عند كتاب الله، إذا تليت عليه الآية لا يتجاوزها. كان جلاسه أهل القرآن كبارا أو صغارا. هذا سمار عمر. أعد سهر العيون فكل نوم لغيرك أيها المولى حرام، أعد سهر العيون فكل نوم لغيرك أيها المولى حرام، وأسمعني حديث الوصل سبعا رضيت لك السرى والناس ناموا. كان وقافا، دخل عليه عيينة بن حصن فطرق على عمر الباب، وعيينة شيخ قبيلة لكنه يجهل الدين، وعمر متنور بنور الله. باطن عمر نور، وقلبه نور، وكلامه نور، تترمل في مدرسة النور، ولو أنه حسن فريد عذرته ولكنه نور وثان وثابت. فرق الباب عيينة قبلي لا يفهم الدين، قال عمر من؟ قال ائذن لي افتح الباب، أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال عمر كذب، أنت الخسيس ابن الخسيس ابن الخسيس، الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفتح له الباب فقال: هيه يا عمر، لا تنصفنا أو لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزع. فأخذ عمر الدرة ليخرج الشياطين من رأسه، فقال الحر بن قيس وهو غلام قريب لعيينة من أبنائه، قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل، الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر، رمى العصا وسكت خجولا متأثرا أمام هذا القول الرائد من الله. كان عمر يخلع رقبته للحق، خرج يصلي بالناس الجمعة في ثوب واحد، لا يملك من الدنيا إلا ثوبه، معه عصا يريد أن يرتقي المنبر ليعلم الأمة الخالدة المفاهيم الخالدة والمبادئ الأصيلة. وفي الطريق سال ميزاب بدم دجاج على ثيابه قبل الخطبة بدقائق، فغضب وكان رجلا طوالا فلا يقوم له خصم، فاقتلع الميزاب وأنزله في الأرض وعاد إلى البيت فغير ثيابه وصعد المنبر وخطب الناس. وخرج الناس وإذا الميزاب منقلق، ميزاب العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال العباس: من قلع الميزاب؟ قال عمر: أنا. قال: ولمه؟ قال: تذبح الدجاجة وتسيل دمه على الناس. تأديب من عمر لأنه الحاكم. قال العباس: والله الذي لا إله إلا هو ما ركب ذاك الميزاب في هذا المكان إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده. فدمعت عين عمر، قال: أسألك بالله، رسول الله بناه بيده؟ قال: والذي نفسي بيده. قال: فوالذي نفسي بيده لأبركن لك في الأرض، ولتصعدن من على كتفي بأقدامك، ولتعيدن الميزاب مكانه. لله درك، ولله ما أقواك وما أحسنك. الوقوف عند قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، الاحترام المطلق، لا توقوف العديد عند السادة، أوامر البشر يوقف لها وتؤخذ بعين الاعتبار والتفهيم والاحترام. أما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام فأصبحت عند كثير من الناس من المهانة بدرجة لا يعبأ بها. قال عليه الصلاة والسلام للناس وهو على المنبر: يا أيها الناس اجلسوا بعد صلاة الجمعة. وكان ابن رواحة الشهيد الذي باع روحه من الله، كان ابن رواحة على الرصيف خارج المسجد، فاجتمع كلمة اجلسوا فجلس في الشمس على الرصيف. قال الناس: مالك ابن رواحة؟ قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اجلسوا، فجلس. انتهى الأمر. فهم يدينون أولا بالنقل ويحترمون قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، ويخشون من هذه الكلمات العجيبة. الإمام أحمد في مرض الموت سأله سائل عن حديث، قال: أجلسوني، ما ينبغي أن أسأل عن حديث وأنا مضطجع. وكان الإمام مالك يمشي في الطريق فسألوه عن حديث، قال: حتى نجلس، فجلس احتراما للحديث. الثاني من خصائصهم أنهم ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل إمام دونه عليه الصلاة والسلام فيقبل من كلامه شيء ويرد من كلامه شيء، وكل إمام دونه يعرض كلامه على كلام محمد عليه الصلاة والسلام. فكلامه صلى الله عليه وسلم ميزان، وبضاعته تعرض كلها تشترى، وبثه معروض طاهر طيب. أما البزوز غير بثه ففيها نظر، وكل بضاعة لا يخرج عليها خاتمه من المدينة مكتوب على البضاعة محمد رسول الله، فاعلم أنها بضاعة من الزجاج ينبغي أن ترد على صاحبها وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذه مسألة. الإمام مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذاك الكفر. قال الشافعي حديثا، قالوا: تأخذ بالحديث؟ قال: سبحان الله، أنا يهودي لأخذ بالحديث أو نصراني؟ أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا رددت كلامه عليه الصلاة والسلام؟ وقال أبو حنيفة: إذا عارض قولي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال سفيان الثوري: ما أتاك عن محمد صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأس، وما أتاك عن أهل بدر فعلى العين وعلى الرأس، وما أتاك عن بقية الصحابة فعلى العين وعلى الرأس، وما أتاك عن غيرهم يخالف قولهم فارمي به في الحش. والحش عندهم دورة المياه. هذا سفيان الثوري. وقال الأوزاعي: لا تلتفت لقول قائل من قال إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. من زار بابك لم تبرح جوانحه تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. وقال الشافعي: إذا تبين لي الحديث ووصلني وعلمت صحته وأخذت بقول غير الحديث فاعلموا أن عقلي قد ذهب، يعني رفع القلب. قال شيخ الإسلام: أيد الله مسيرته ومنهجه، ونور الله ضريحه وقدس روحه، إن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره عليه الصلاة والسلام. بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص أهل السنة أنهم وسط بين فرق الأمة، فإن الله جعلهم في أفكارهم ومعتقداتهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وسطا، والله جعل الأمة الإسلامية وسطا، قيل خيار وقيل وسط بين المتطرفين فلا تطرف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأنا أنقل بعض النقولات تملح المحاضرة توثيقا علميا على من عنده رغبة في مراجعة الأدلة والنقولات أن يعود إليها في مضانها. وغالبا ما أنقل من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أو إعلام الموقعين أو بعض الكتب التي أشير إليها. قال شيخ الإسلام: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم بين في باب أسماء الله تعالى وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يجحدون في أسماء الله، فإنهم نفوا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وبين المشبهة الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه سبحانه وتعالى، فأولئك جعلوا الله جامد كالمواد، وهؤلاء جعلوا الله كالمخلوقات. فأهل السنة توسطوا فأقروا في الأسماء والصفات بما ورد في الكتاب والسنة، وأمروها على ظاهرها بلا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوسط أهل السنة بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، فالخوارج أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، فعندهم شارب الخمر في النار كافر، والزاني في النار كافر، والمعتزلة أنزلوه في منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن وخلدوه في النار. وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقالوا: لا يزال صاحب الكبيرة ما لم يستحلها في دائرة الإيمان، فاسق بكبيرته رحمة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا زال مؤمنا. ويستدلون على ذلك بأدلة، منها أن الله عز وجل قال في المتقاتلين وهم من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: إنما المؤمنون إخوة، فلم يسلب عنهم الإيمان بل ألقاهم على أهل السنة. وأنا أسمع أن بعض الناس يقول الدعاء يكفرون الناس، والله ما سمعت طالب علم يوثق بعلمه وبنقله ويوثق بعقله كفر أحدا. نعم ينهى عن المعاصي والفجور وعن التهكم في الدين، لكن أما أنه يكفر الناس بالذنوب فلا، ليس هذا منهجا ولا يرتضى، لأن الدعاة الآن وطلبة العلم والعلماء هم الذين يعلمون أبناء المسلمين في الجامعات والمدارس والمحاضرات والندوات، فكيف يقولون هذا القول المبتدع الذي لا يرضاه مسلم؟ ومن خصائص أهل السنة أيضا أنه وسط بين القدرية والجبرية، فالقدرية قالوا: لم يقدر الله شيء، والله لا يعلم الشيء حتى يقع. مجيئك عند القدرية إلى المسجد لا يعلمه الله حتى تأتي، تعالى الله، فيقولون: ما سبق علمه ولا سبق تقديره. والجبرية يقولون: العبد مجبور على فعل المعصية، فرعون مجبور عندهم ومعذور على الكفر، وإبليس معذور عندهم. وأهل السنة قالوا: لا، للعبد مشيئة ولله مشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله، وللعبد اختيار تحت اختيار الله، والعبد واختياره مخلوقان خلقهم الواحد الأحد، فهذا هو الاختيار السليم السديد وهو الوسط. وأهل السنة وسط أيضا بين الرافضة والناصفة، فالرافضة رفضوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولعنوهم وتبرأوا منهم وكفر بعضهم الشيخين ورموا عائشة بالفاحشة، وقابلهم الناصفة ثم الرافضة تألهوا في أهل البيت، حتى بعضهم ادعى أن عليا إلها، بعض الفرق ادعى أن عليا إلها أو نبيا أو خيرا من الأنبياء، وادعوا أن الأئمة معصومون أو أفضل من الأنبياء. وقابلهم الناصبة فسبوا أهل البيت ولعنوا علي على المنابر وتبرأوا منه وقالوا بكفره واستحلوا دمه. وتوسط أهل السنة فأقروا لأهل البيت بالحب والولاء وعرفوا منزلتهم واحترموهم وقدروا الصحابة وتوسطوا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن خصائص أهل السنة عصمة الله عز وجل لهم عن تكفير بعضهم بعضا. قال البغدادي الأسرائيلي: أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا. هذا في الفرق، الفرق بين الفرق، صفحة 361. قال: أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يجب التبري والتكفير، فهم إذن أهل الجماعة القائمون بالحق، والله تعالى يحفظ الحق وأهله، فلا يقعون في تنابد وتناقض، وليس فريق من فريق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض كالخوارج والرافضة والقدرية. قال: حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا، وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فأهل السنة لا يكفر بعضهم بعض، يختلفون في مسائل ولكن يبقى الود بينهم والحوار والمناقشة والجدال بالتي يحسن، ولا يغضب بعضهم على بعض. وهذا في اختلاف التنوع الذي لا يجب التكفير، هذا أهل السنة. ومن من خصائص أهل السنة لا يسارعون في التكفير كما ذكرت، فإنه ينقل عن ابن تيمية أنه لما حضرته سكرات الموت التفت إلى القبلة وقال: تبت عن كل من كفرته من أهل القبلة. فالتكفير أمر خطير، وأحذركم تكفير المسلمين والمتأولين إلا من ظهر كفره وبان عناده إلحاده، فإن التكفير أضيق من ثقب الإبرة، ولا يقدم عليه إلا متهور. أعاذنا الله وإياكم أن نحكم على أحد من أهل القبلة أو من الناجين في النار، تصديق الخلود في النار والتكفير. ومن خصائص أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في بني أمية نصر، كان ينصبون العداء لعلي رضي الله عنه ولبعض الصحابة، وكان منهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يبين له الصواب، كان تلميذا عند عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، فسمع عبيد الله هذا أن عمر ينال من علي فأجلسه أمامه وقال: يا عمر، متى علمت أن الله غضب على أهل بدر بعد أن رضي عليهم؟ قال: ما علمت، وعلي من أهل بدر. قال: متى علمت أن الله غضب عن أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عليهم؟ قال: ما علمت، وعلي من أهل بيعة الرضوان. قال: فما لك تسب عليا؟ قال: أتوب إلى الله، والله لأسبنه ولأحبنه، ولأحبنه يعني لأحبنه من الآن. فأهل السنة قلوبهم سليمة للصحابة، وأما أهل البدع فإنهم يتناولون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تناولا ويطعون في أعراضهم، بل بعضهم يكفرهم وبعضهم يستهزي بهم، عليهم غضب الله. وقرأت من بعض فرق المبتدعة في فرسان أن مبتدعا منهم خبيث كان له فرسان، سمى أحد الفرسين أبا بكر وسمى الثاني عمر، فأخبروا أحد العلماء قال: انتظروا سوف يقتله الفرس الذي اسمه عمر، ما يقتله إلا عمر لأن عمر قوي. قالوا: فأتى يوما من الأيام في الصباح يريد أن يعرف الفرسين، فرمحه الفرس الذي سماه عمر فقتله. وهذا أمر موجود في التراجم. انظر إلى امتهانهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، الشيخان العظيمان، خطب الإسلام وبطانة التوحيد وبرك النجاة وسفينة الوعي، يتهمونهم بهذه التهمة وهذه التسمية الباطلة. فأهل السنة يقول فيه سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أصنع الأخوة، الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأنشد ابن القيم قصيدة يمدح الصحابة ويحييهم ويلوم نفسه على أنه مقصر في حبهم، ويتمنى أن يلقاهم ولو في المنام، ويسأل الله عز وجل أن يجمعه بهم في دار الكرامة، ويعاتب نفسه على التقصير في الحكم، ويقول فيها وهي جميلة جميلة: أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها جهد المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويعلمه لأنتم على بعد الديار وقربها، يعني الصحابة، أحبتنا أن إن غبتم أو حضرتم ترون سمات الريح، تلون سمات الريح كم قد تحملت محبتكم، والله يدري ويعلم. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وسارت بنات الحب بالحب تقسم، ومهجد نفسي بالتلاقي وقربها وأوعظها لكنها تتكتم. إلى أن قال أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. هذا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أحبابه من خلقه، وهؤلاء أكرم الناس، قدموا جماجمهم من أجل لا إله إلا الله، وسالت دماؤهم من أجل مبادئهم حتى ارتفع دين الله، فما أبقوا قلعة إلا فتحوها بالتوحيد، وما أبقوا مبطلا إلا ذبحوه بتوج في التوحيد، ليبقى التوحيد لله وليخطأ كل فأجر تأديب. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: لا تسبوا أصحابي، ورواه مسلم أيضا: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. رواه الترمذي. فالحذر كل الحذر أن يسب الصحابة، بل يعرف لهم منزلتهم، فإنهم أهل القبلتين وأهل البيعتين وأهل القيامتين وأهل المنزلتين وأهل الولايتين وأهل الهجرتين وأهل الجهادين. هم أهل بيعة الرضوان وأهل العقبة وأهل بدر وأحد والخندق والمنازل الشريفة في الإسلام. فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم وجمعنا بهم في دار الكرامة. وأهل السنة يفضلون الصحابة بعضهم على بعض كما ورد في السنة: أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بقية العشرة، أو بقية العشرة يفضل على أولئك، ثم من حضر بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم السابقون قبل الفتح، ثم من أتى بعد الفتح. هكذا قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويشهدون أهل السنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فيشهدون لثابت بن قيس بن شماس بعد العشرة، ثابت الخطيب المسكع الذي دمغ خصوم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخطب، وسبب الشهادة له بالجنة أنه كان يرفع صوته بالخطب أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ينصر الدين. فأنزل الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فأغلق عليه بابه وجلس في البيت يبكي 3 أيام بلياليهن. قال عليه الصلاة والسلام: أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قالوا: ما رأيناه. قال: التمسوه. فالتمسوه فوجدوه وراء الباب يبكي ما أكل 3 أيام. قالوا: يا ثابت اخرج. قال: أنا من الهالكين. قالوا: ما لك؟ قال: الله يمدح الذين يغضون أصواتهم وأنا ما غضبت صوتي، كنت أرفع صوتي بالخطب. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخبروه أنه من أهل الجنة. ثم قال في رواية أخرى: أخبروه أنه شهيد وأنا على ذلك شهيد. فأخبروه ففتح الباب يبكي ورمى روحه على الرسول عليه الصلاة والسلام: جاءت إليك حمامة مشتاقة ترنو إليك بقلب صب واجفي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. أخبروه أنه شهيد وأنا على ذلك شهيد. وحضر ثابت بن قيس بن شماس اليمامة، فلما تولى الصحابة لأنه أتاهم هجوم عسكري مسلح مباغت من بني حنيفة متماسك كالجبل يزحف تحته، وكان قائد المعركة أبو سليمان خالد بن الوليد، بيض الله وجهه. فأزاحوا صفوف الصحابة لأن الصحابة ما تهيئوا في الصباح حتى كشفوا المعسكر إلى مخيم خالد. فدخلوا مخيم خالد فأخذ خالد البرج واعتجر به وقام وأخذ السيف وكسر غمده على ركبته، ثم أخذ يضرب في أعداء الله ويفلق هاماتهم. فولى بنو حنيفة أمامه وولوا بالخزي، ويقول شاعرهم: بنو حنيفة شدوا طال نومكم، إن الخليفة عواد بعواد، يا من يرى خالدا بالبرج معتجرا تحت العجاجة مثل أغطف العادي. أما ثابت هذا فحفر بقدميه حفرتين وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني الكفار، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني من فر، وثبت حتى قتل في سبيل الله. هذا شهيد من الشهداء، وإنما ذكرت قصته استطرادا، وهذه القصص تسري في دماء الموحدين وأهل السنة والجماعة بركانا فوارا هادرا يملأها بالمثل يوم تحب الله ورسوله. ومن خصائصهم رفضهم للتأويل، والتأويل على ثلاثة أقسام. معنى التأويل التفسير، كما يقول مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. فالتأويل معناه التفسير، يعلمون تأويله يعني تفسيره. والتأويل كعند ابن جرير يعني التفسير. قال بعض المؤولة يعني المفسرة، المفسرون يعني المفسرين. والتأويل الثاني ما يقول له الشيء، يعني ما يقول له حقيقة الشيء أو ما يرجع إليه الأمر. والتأويل عند المتأخرين، وهذا المذموم الذي ذمه أهل السنة، صرف الألفاظ عن ظواهرها وصرف النصوص. والتأويل سر ما دخل أو سر الأبواب التي دخل منها على الإسلام. بالتأويل ذبح الصحابة في الجمل وفي صفين وقد تقاتل ابن الزبير وعبد الملك. بالتأويل قتل عثمان. بالتأويل اغتيل عمر. بالتأويل ذبح علي. بالتأويل ذبح العلماء وجردوا وودعوا السجون. بالتأويل دخل القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والباطنية. بالتأويل دخل التتار وذبح المسلمين في العالم الإسلامي. بالتأويل فرق بعض المبتدعة للصليبيين دخول بلاد الإسلام واحتلت. بالتأويل نحي القرآن والسنة عن حياة الناس. الآن أصبح القرآن الذي حكم البشرية 15 قرنا والسنة أصبح من ذوي في حياة الناس، وأصبح لا يحكم إلا في مناحي من مناحي الحياة الجزئية، لا يدخل في ضمائر الناس، لا يدخل في عقائد الناس، لا يحكم أفكارهم، لا يحكم أقلامهم، لا يتحاكمون إليه في كل صغيرة ولا كبيرة. إنما أصبح عند بعض الناس كالمتحف، كالمتحف يتفرج فيه. وأصبح تجي الأوقات إذا افتتح شيء قبل أن يقص الشريط بدأوا بآيات من القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، رأيت الجمع أمامك والقارئ يقرأ يقولون كذا، يعني متأثرين، والمعنى لا نستجيب، معنى الكلام لا نستجيب. فلله المشتكى. واسمع ابن القيم ماذا يقول، قال: وبالجملة فارتراك أهل الكتابين، هذا إعلام الموقعين الجزء الرابع 251، وبالجملة فارتراك أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرى بالتأويل، وإنما دخل أعداء الإسلام بالتأويل، إلى أن قال: وهل دخلت طائفة الإلحاد من الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل، إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في تعليم عباده البيان الذي امتن الله سبحانه وتعالى على عباده به. أصبح القرآن والسنة عند بعض الناس ثلاثة، وأصبحوا يرون أنه يعدل من الحياة. يقول ابن القيم في موضع آخر: أصبح القرآن والسنة في زماننا، يعني في القرن السابع، فكيف في القرن 15؟ قال: أصبح مثل السلطان، مثل الخليفة عندنا، ما يملك إلا السكة، يعني هذا على النقد اسمه، والخاتم والقضيب والبردة، أما قضية الأمور فهي للسلاطين. فنحي القرآن والسنة من حياة الناس، وهذا الذي نعاه أهل السنة والجماعة وطالبوا به ويلحون بالمطالبة به ويقدمون دماءهم رخيصة رخيصة ليبقى هذا المفهوم السائد. ومن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الدين والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل أخوة الإيمان ثابتة مع المعاصي. بعض القواعد ترى أن الإيمان فقط اعتقاد مثل المرجئة، فلا يضر الكبائر ولا يدخل العمل، وبعضهم يرى أنه نطق واعتقاد، وبعضهم يرى أن معرفة فقط أو تصديق. أهل السنة يقول: الإيمان قول باللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالجنان أن يعطي كلبك على الميزاق وأن تعتقده حقا مثل الشمس في رابعة النهار. الثالث أن تعمل بالأركان، تارك الصلاة كافر لأنه ترك شيء من الإيمان عند أهل السنة، فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد فهم هذه الجمل، بخلاف المبتدعة عن غيرهم فإنهم سلبوا صاحب الكبيرة وأدخلوا كما قلت النار. وبعضهم المرجية يقول لا يضر حتى تارك الصلاة عند المؤمن، عند المرجية تارك الصلاة لا يخرج من الإيمان، وإيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر. فسبحان من هدى أهل السنة لما اختلفوا من الحق بإذنه. ومن خصائص أهل السنة اتباعهم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي، وهذا قبل أن يموت بليالي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، وهي وصيته عليه الصلاة والسلام. وله حقوق علينا، منها أن نحب حبا يغلب حبنا لأطفالنا ولأهلنا ولأمهاتنا وآبائنا، وحبه يسري في دمائنا، وحبه يغلب على أنفسنا حتى تتمنى أنك قطعت بين يديه في سبيل الله، وحتى تتمنى أن الشمس المحرقة إذا أرادت أن تصل إلى جسمه تصل إلى جسمك أنت. فديناك يا ليت السهاد الذي ترى بجسمك دوما في محاجرنا يجري، فديناك يا ليت السهاد الذي ترى بجسمك دوما في محاجرنا يجري. تصل إلى درجة خبيب بن عدي وتفقد نفسك وأنت خصيم نفسك، ومنك شاهد على نفسك، إن الإنسان قل إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسأل نفسك يا عبد الله وخاصم روحك، والله جعل من نفسك على نفسك سلطان، وقف مع نفسك خصما وتأمل، هل أنت تحبه صراحة؟ هل تفعل ما فعل خبيب بن عدي الشهيد البطل يوم رفع على المسنقة وقدم على الموت، وأتت السيوف تنوشه من كل جهة والرماح تقطعه في حرارة الشمس، وهو يقول لكفار قريش اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فقال أبو سفيان يا خبيب أتريد أن محمدا مكانك؟ لأنهم يرون أن الذي ورط محمد أن الذي ورط خبيب محمد عليه الصلاة والسلام. والله إنها من أحسن الورطات، وإنها من أشرف المهلكات، وإنها من أعظم المنجيات. يذكرون أن رجلا جاهلا ينصح ابنه يقول لا تدعو دائما كل بعد كل صلاة عن أبي هريرة يورطك أبو هريرة. قال ما يورطني إن شاء الله. فتكلم ابنه فسجن، وهذا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وسبيل أحمد ومالك والشافعي وابن تيمية والعز بن عبد السلام تلك طريق ممضية. فلما سجن قال له أهله زر ابننا، قال يخرجه أبو هريرة. الذي ورط أبو هريرة هو الذي يخرجه أبو هريرة. فلما ارتفع المشنقة قال تريد أن محمدا مكانك وأنك في أهلك أو مالك؟ قال لا والذي نفسي بيده، ما أريد أن محمدا عليه الصلاة والسلام تصيبه الشوكة، وأني في أهلي ومالي منعما. السلام عليك يا رسول الله، وهو في مكة خبيب، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، الشيخ في المدينة والتلميذ في مكة، لكن تسل الأرواح وتقطع المنازل وتصل إلى القلوب وتأتي على المسافات والجبال. قال اللهم أبلغ الرسول كما ألقى الغداء، يقول أخبره بما وجدت وبما لقيت وبما تعرفت له. يا من يعز علينا أن نفارقه مجداننا كل شيء بعدكم عدمه، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقه فالراحلون هم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألمه. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة، فأخذ يلتفت وعيناه تهرقان بالدموع يقول عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، إلى الجنة. وهذا يريد صلى الله عليه وسلم أن يوصل تلاميذه إلى الجنة. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حازية، وإني لأسترخي وما في غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالية، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خالية، فإن حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية، رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. هذا منهج أهل السنة. تريد حياة غير حياة هؤلاء؟ ويحبونه عليه الصلاة والسلام ويموتون في حبه، ويتمنى الواحد منهم أن تتفجر به القنبلة ليرتفع سنته في الأرض ومنهجه. وأتباعه ذهبوا في أفغانستان يجددون العهد، عهد بدر وحنين، إن العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية، فتفجرت بهم دبابات الملحدين الحمر، وولوا الأدبار خاسرين خائفين يوم رأوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ها قد عدنا إلى العالم ورجعنا من جديد، وأتينا ننصر الرسالة الخالدة، كلما مات جيل أتى جيل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. حبهم ليس مفتعل، يحبونه حبا يسري في الدماء. شعارة منه عليه الصلاة والسلام تقاطعوها عند الجمرة يوم حلق رأسه وكاد الناس يقتتلون عليها، يأخذون القدح الذي شرب فيه فيتسابقون أيهم يقرب من الموضع الذي شرب منه، يبسط فيأخذون البساط فيتنسحون به على وجوههم، لكنه حب ليس بتأله، ولكنه اتباع وليس بعبودية له، لأنه هو حذرهم من العبودية. يا قاتل الظلم، يا قاتل الظلم ثارت ها هنا وهنا فضائح، أين منها زندك الواري؟ طه إذا ثار إنشادي فإن أبي حسان أخباره بالشعر أخباري. ومن خصائصهم أنهم يمرون آيات وأحاديث الصفات على ظاهرها بلا تكيف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. قال السوكاني رحمه الله في الرسائل السلفية، وتسمى رسالة السحف في مذهب السلف صفحة 4 و5 و6، والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة فيه هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى اقتداء بهم والاهتداء بهديهم، يمرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علما لا يعلمون ولا يتأولون، وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم، والمتكرر من مذاهبهم لا يشك شاك فيه ذلك ولا ينكرهم منكر ولا يجادل فيه مجادل، وإن نزع بينهم نازع أو نجم في أصلهم ناجم أوضحوا له أمره وبينوا له أنه على ضلالة وصرحوا بذلك له في المجامع والمحافل. هذا من كلام السوكاني. المقصود لا تقل كيف ولا تشبيه ولا تعطيل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، قل آمنا وسلمنا. قل كما قال الشافعي رحمه الله، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. لا تقل كيف استوى كيف النزول، أنت لا تدري. ولا أريد أن أكمل البيت لأن البيت أحد المعتزلة لأن فيه كلام، فالمقصود أن هذا أكمله لبعض الطلبة إن شاء الله في الدروس الخاصة، لكن هذا ينبغي أن يقف الإنسان خصيما لنفسه ويتفقد نفسه وروحه، لأن الآن إذا ما تلقيت المناهج الآن من طلبة العلم والعلماء الذين يظهرون للناس مذهب السنة والجماعة، فأين تلقي بابنك؟ أين يتوجه؟ من أين يأخذ الفكر؟ إذا كان بعض الآباء يحذرون أبنائهم من المحاضرات والدروس العلمية بحجة التطرف، فمن أين يأخذون علمهم؟ ومن أين يأخذون السنة والجماعة؟ ومن أين ينجون؟ وهل هناك باطل يقال؟ هل رؤية منكر يعرض على الناس؟ إن كان هناك باطل أو منكر فليكتب وليوجه الدعاء وليناصحوا. وطيلة ما يجلس الداعية في مثل هذا المسجد سنوات طويلة وفي الدروس والمحاضرات لم يتلقى مرة من المرات رسالة ولا قصاصة يقول إنك انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، فهذا فضل من الله وتسديد، إنما نقول من باب وأما بنعمة ربك فحدث. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الجهاد في سبيل الله وبذل الدعوة للناس والاحتساب في سبيله وبيع الجماجم. بيع الجماجم جمع جمجمة، والجمجمة هي من هنا يعني أربع أصابع، وهي مكان للسيف. ويرون أهل السنة أن قتل الجمجمة وقطعها في سبيل الله من أحسن ما يكون، وأنهم يرون من اعتقادهم كما قال فتيوى الوقداني: دوس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا عند الخطر جانب، وهذه من أسهل ما يكون، وأن قطعها في سبيل الله أحسن الأمنيات. ويرون كما دخل ابن التمار على المامون فقال المامون: والله لا أقطعن رأسك، فقطع ابن التمار غراره هذا ورماه بوجه المامون، قال: والله الذي لا إله إلا هو إن قطع رأسي أهون عندي من قطع هذا الزرار. ويرون كما رأى ابن نوح لما دخل على أحد الخلفاء، قال أحد الخلفاء: والله لا أسرعن في دمك، يعني أسبح يتعلم السباحة، قال: والله ما صليت الفجر اليوم إلا تمنيت أن الله يرزقني الشهادة على يديك. ويرون أن من أحسن ما يكون الموت في سبيل الله، وأنه ألذ المطالب، وأنه أحسن وأسهل وأمرى من الماء البارد، وأن أحدهم إذا صلى قال: اللهم ارزقني الشهادة، حتى يأتون بعض السلف الصالح يأتون إلى بيوت بعض السلاطين ويأمرون وينهون من باب قول الحق ولو كان مرا، وأن أحدهم إذا صلى قال: اللهم ارزقني الشهادة، حتى يأتون بعض السلف الصالح يأتون إلى بيوت بعض السلاطين ويأمرون وينهون من باب قول الحق ولو كان مرا، فلا يخافون ولا يجبنون. وأهل السنة والجماعة أشجع من أهل الأراضي، وأشجع من أهل العمارات، وأشجع من أهل السعير وأهل الضأن وأهل الفحم، الذين يتضاربون بالمشاعيب وبالهراوة والفؤوس على فحمهم وشعيرهم. فهؤلاء إذا قطعت رؤوسهم ما تقطع على الأراضي وعلى البطحاء، تقطع من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وندندن الطبل كالحراب دندن بلد حد علي وبلال دندنها، هذا من عقيدة أهل السنة هذا البيت. لكن لا تظنه من البخاري أو مسلم، لا بيت هذا. فخصائصهم أنهم يأمرون وينهون ولا يخافون، لا يخافون بالله لومة لائم، ويبلغون دين الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا كلام الله، يقول يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا خوفهم مخوف قالوا: هون عليك، معنا القوي وأنتم ضعف، ومعنا الغني وأنتم فقراء، ومعنا الباقي وأنتم ثانون. ويخوفونك بالذين من دونه، كلام من هذا؟ من الذي يقول يخوفونك بالذين من دونه؟ سبحانه. ومن الذين دونه؟ كل من سواه. ويعلمهم الله فيقول: الذين قل لهم الناس إن الناس تجمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمان، يقول ما آمنوا زادهم إيمانا زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله يقول في أوليائه وأعدائه: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لنسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول سبحانه عن مراسيمه ومراسيم البشر: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول عن مكر ودسائس البشر وعن سبحانه وتعالى عن مكره: وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. ويقول سبحانه وتعالى عن حزبه وعن حزب أعدائه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأهل السنة والجماعة أشجع من الثوريين العرب، وأشجع من الناصريين، ومن البعثيين، ومن الاشتراكيين، ومن الماركسيين في درجات، بل الواحد منهم يسيل دمه قبل أن يلقى الهوى شجاعة وإقدامه. أحد الصحابة في أحد وقيل في بدر سمع الهاتف فاخترط سلة السيف ما أمداه يأخذ الغمز، وقال: وليس على الأعقاب تدمى قلومنا ولكن على أقدامنا تكثر الدمى، فأخترت الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ثم رمى بنفسي وقتل. كان صلى الله عليه وسلم يشهد العاصفة بنفسه يخوض المعركة. هناك فيلم أوروبي اسمه بدر الكبرى، وفيه قال: واضطر محمد أن يخوض المعركة بنفسه بعد أن اشتدت العاصفة. كان صلى الله عليه وسلم يدير المعركة قبل ويساوي الصوت، لكن إذا اختلطت وسمع صريخ السيوف الرماح طمر بنفسه وسط الهواء، حتى يقول علي رضي الله عنه: كنا نتكي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيكون أقربنا من القوم. أنت الشجاع إذا لقيت كثيفة أدبت فيها وللرجاء أبطالها، وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قوله أفعالها. ومثل هذه القصيدة، قصيدة ما قصيدة الشجاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ألفها الصدق بن الجوزي يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع مطلعها ما أحسنه من سورة الزلزلة، يقول: قد زلزلت دنيا الهوى زلزالها، وقال سلطان الغرام ما لها. هذا دنيا من؟ دنيا محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس يبيعون أنفسهم من الله، يعني لا تبيع نفسك بغير الجنة. يقولون أخذ ابن المبارك تلميذا له، قال: أوصني. قال لتلميذه: لا تبع بنفسك ثمنا غير الجنة، والجنة أن تموت في سبيل الله وأن يرزقك الله الشهادة في أي مكان، ولا تخف من أحد، فإن نواقص العباد بيده سبحانه وتعالى، لا يضر ولا ينفع إلا هو. ولو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول بعض الفضلاء: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فرفعت الأقلام بالقتلى، من يموت قتيل ومن يموت ميتا، ورفعت الأقلام من يموت حبقا تخمة من الكتات في غرفة الباطنية، فهؤلاء رفعت بهم الأقلام، والذي يموت في سبيل الله رفعت بهم الأقلام، والذين يتقاتلون على أكياس السعير رفعت بهم الأقلام، والذي يقتل ابن عمه على قطعة الأرض رفعت الأقلام، ويجتمع القتيل حمزة يوم القيامة والقتيل على كيس سعير ما يساوي 17 ريال يوم العرض الأكبر، وهذا قتل وهذا قتل، لكن ذاك قتل وهو سيد الشهداء وأسد الله في أرضه، وهذا لا يساوي كيلو طماطم. هذا الثاني، هذا كيلو طماطم ليس معتقد أهل السنة والجماعة، إنما دخل كلام يعني. ومن خصائصهم ترك الخصام والجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام. قال ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أمة الإسلام، وإنما أفسد ذلك بعدهم كما حدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدل، والله يقول: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأهل السنة لا يريدون الخلاف ولا يحبون الجدل ولا يتكونون في شرع الله، ويحبون الاجتماع، ويحبون أن يكون القول قولا واحدا، ويحبون الألفة، ويتشاغلون بالقرآن والسنة. أما أهل البدع فيتشاغلون بالجدل ويتركون العمل، وما استغل قوم عن كتاب الله عز وجل إلا أوت الجدل. ومن خصائص أهل السنة أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم، أو أن ما يقولونه من الكلام في النصوص إنما هو بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، يعني أنهم يفهمون الدين بمثل ما فهمه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم والصحابة، ففهمك تجعله كفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فلا تأتي بفهم جديد. يسمى هذا التجديد والتطوير في المناهج والاختراع والتغيير، ويسمونه إعادة البناء كما سماه الروسيين البروستريكا إعادة البناء، فليس عندنا إعادة بناء. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتوا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، انتهى الأمر. سلم قيادك للرسول محمد وارضى بسنته مع الأقوام، فإذا رضيت بذلك نجحت في الدنيا والآخرة، فقد كمل لك الدين وعلمك. البارحة كان معنا درس مع طلبة العلم هنا في قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، وإذا الأحاديث أكثر من 30 حديث ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف تدخل دورة المياه وكيف تخرج وكيف تقضي حاجتك وتستقبل أو تستقبل أو تستدبر، وماذا تفعل؟ هل سمعتم بشرع كهذا؟ وهل سمعتم بمعلم أرقى من هذا المعلم عليه الصلاة والسلام؟ ومن خصائص أهل السنة محافظتهم على الجمع والأعياد والجماعات ولا يدعونها لأوها الأحباب، فهم يحضرون الجمع مع الناس ويصلون الأعياد والكسوف والاستسقاء والجماعات في المسجد، ويحبون استماع الكلمة، ويحضرون الندوات والمحاضرات، ويفرحون إذا كثر الجمع الخير، ولكن المنافقين يبغضون من هذه الجموع ولا يرون اجتماعهم، ويرون اجتماعهم أنه سوء، وأنه شر وأنه تطرف وأنه ليس من الخير وأنه ليس من الحكمة وأنه ليس فيه مصلحة. فانظر ما الفرق بين الواديين والحزبين والمنهجين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأهل السنة يحضرون الجمعة. قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من الفتاوى صفحة 280: ومن وصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة، يعني الإمام الذي يصلي بهم الإمام لم يظهر منه بدعة ولا فجور، صلى خلفه صليت خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغير من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة أنه لا يجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره. ولذلك أقول أنا لا يجوز لك أن تأتي إلى إمام يصلي وتقول ما عقيدتك، ما دام ظاهر الإسلام اسكت، ما عقيدتك، ماذا تعتقد؟ المستور يصلى وراءه ويجاهد وراءه ويطاع في طاعة الله ولا يخرج عليه ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. والإمام يطاع حتى ولو شرب الخمر إذا كان له بيعة، ولو زنى، ولو سرق، لكن إذا رأينا كفر بواح فلا، وإنما يجاهد معهم ويصلى وراءهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ويدعى لهم بالصلاح والاستقامة وبحسن البطانة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ولا يشقون عصا الطاعة، ولا ينذرون الدم، ولا يشوشون، ولا يغلبون الناس، وإنما ينصحون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، حديث صحيح. وقال أحمد لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لإمام المسلمين. فمن هدهم أنهم يدعون ويريدون اجتماع الكلمة ويريدون استتباب الأمور على ما يكون الدين كله لله. ثم ذكر أهل العلم أن ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، والوليد هذا صلى مرة الصبح أربعا ثم التفت إليهم وقال أزيدكم؟ قال ما زلنا معك اليوم في زيادة. يقولون إنه صلى بهم يوم أصبح في الركعة الرابعة قال من لقلب شفه طول النوى، هذا في آخر ركعة، هذه السورة الثانية، أصبح ركعة شرب الخمر، أمير في العراق شرب الخمر، يوم شرب الخمر الدفرة من قديم، يوم شرب الخمر صلى ابن مسعود وراءه من سادات الناس من العلماء الفقهاء، فقام الثالثة قال استعنا بالله وما توكلنا على الله، قام الرابع قال استعنا بالله يمكن زيد في الصلاة، نزل وحي، ويوم قرا الفاتحة قال بعد الفاتحة قال ولا الضالين، قالوا آمين، قال من لقلب شفه طول النوى ولعين شفها طول السهد جسد لسخ في أفانه رحمة الله على ذاك الجسد. ثم انتخذ قال أجيدكم؟ قالوا ما زلنا معك في زيادة. شوف الصلاة محسنها ذكر الصحابة فما رأوا الخروج عليه، قالوا حفظك الله، الله يهديك ويصلحك، إنما نرفع أمرك لعثمان. فرفعوا أمره لعثمان قال تعالوا بي، فاركبوا على جمل فوصل المدينة قال يا علي نفذ حكم شرب الخمر 80 جلدة. علي المهمات، علي متدرب على قطف الرؤوس وعلى الضرب رضي الله عنه، يده يعني حامي، وعثمان فيه حياء وفيه يعني وقار ويستحي حتى ما ينظر الناس، أما علي هذا فهو قاطف رؤوس الملحدين يدبر في الدماء دبر رضي الله عنه، ولا يرهب من الحدث، قلبه أقوى من قلب الأسد. هذا أبو الحسن يكون عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج، كدأب علي في المواطن كلها أبي حسن والغصن من حيث يخرج. قال قم يا علي اجلده، قال علي قم يا حسن ابنه شاب اجلد الوليد. قال الحسن هذا في البخاري ولي حارها من تولى قارها، يعني خل عثمان ما دام تولى الخلافة يتولى مسؤوليتها، يعني تلابس بينه وبين الناس اجلده ثم يضربني بخرط النهار. فتبسم علي وقال عثمان اجلده أنت، فأرسل عثمان عليه فجري 8. فما رأى أهل السنة أن يخرج على هؤلاء، وإنما يدعى لهم بالصلاح والاستقامة. ومنهم الحجاج بن يوسف صلى وراءه ابن عمر في منى، والحجاج هذا سفاك يلعب في جمال أمة، سجن 100,000 وكان السجون مكشوفة. هذا مثل سجون جوزيف ستالين في روسيا الذي يقول فيه خالد محمد خالد خبت حيا وميتا يا ستالين، إلا خاب حيا وخاب ميتا إلى النار وبئس المصير. هذا كان المكشوف، فإذا اشتد الحر خرج الحجاج يصلي في المسجد، فإذا سمع بمرور الحجاج بكوا وتصايحوا وتضاغوا حتى خلوا يرحمهم قال أو يرمحهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومع ذلك صلي وراءها ابن عمر، لأنه نقض الطاعة بمثل هذه الأمور ما وصلت إلى الحد، وصلت إلى أن يدعى وتقوم الأمور وتصلح، لكن هذا معتقد أهل السنة. وصلى الصحابة خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد، وصلوا خلف يزيد ابن عبد الملك وكان عنده قبيحة مولاه له يسمى عبد قبيحة، سماه الناس عبد قبيحة خليفة، كان يملأ بركة من العطر والطيب ثم تضرب القيان له ثم يشرب الخمر ثم يقول أريد أن أطير، أين أطير؟ قالوا طر إلى البركة، فطار بثيابه إلى البركة، ولذلك ناصحوه ولكنه قتل أو مات ترميته، جلس مع قبيحة يأكل عنب فنشبت عنب في حلقه فغص بها فمات، لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. هذا يعني من الأمثال التي مرت في التاريخ. ومن خصائصهم أنه معظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم. قال قيصر يسمى هرقل في البخاري سأل أبا سفيان عن من أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يرجع أحد منهم عن دين سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالط قساسته القلوب لا يسقط أحد. هذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رواه البخاري، لا يرجعون عن معتقداتهم ولا مبادئهم ولو قطعت رؤوسهم أبدا، مبدأهم ثابت وكلامهم ثابت وشجاعتهم متواردة لأنهم يعلمون أنهم على الحق. وهذا يقيس الإنسان بنفسه على هذا، لأنه يعني يوجد من بعض الناس لو خاف من شيء فعل كل شيء من أجل بقائه، لو أتى خوف وحذر الناس من صلاة الجماعة والله ما يصلي إلا القليل، وإن تترك المساجد بلاكة، ويقول أحدهم يطير رأسي من أجل صلاة الجماعة الأمر سهل، وبعضهم في بعض الحوادث قد يحلق لحيته حتى لا يعد من المتطرفين، ويطول ثوبه ويسمع الغناء ويدعي أنه داشر من أجل أن يبقى رأسه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى جيل من الناس يسحب بلال على الرمضاء ويقول العد عد فيقول أحد أحد، من هو أحد أحد؟ الذي على العرش استوى، وتقطع اللحوم منهم ويبقى الواحد منهم صابرا محتسبا لا يلويه عن دينه شيء. قال أبو بكر لما أرسل لأبي حنيفة خطابا لبني حنيفة خطابا هائلا لبني حنيفة خطابا يقول والله لأذهبن عنكم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، والله لو حاربنكم بأناس الموت إليهم أحب من الحياة يحبون الموت كما تحبون الحياة. فأطلق لهم خالد وتلكم النخبة المثقفة التي تثقفت في إياك نعبد وإياك نستعين، فذبحوا بني حنيفة ذبحا. قال شيخ الإسلام أما أهل السنة والحديث، هذا في المجلد في نقد المنطق 42-43 وفي الفتاوى مجلد 4 صفحة 100 وصفحة 50 وصفحة 51. قال أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن وتعرضوا لأعظم الشدائد والكروبات فلا زالوا يثبتون. قال مالك لا تغبط أحدا لن يصبه في هذا الأمر بلاء، والمعنى لا تفرح لأحد، لا تفرح بأحد سلم معافى ولم يصبه بلاء. ومعنى كلام مالك افرحوا لمن أصيب بلاء أصابه بلاء وفتنة في هذا الدين، فإنه إن شاء الله لمنزلته وحبه عند الواحد الأحد. وبعد الأذان نكمل. قلت إن من خصائص أهل السنة أنهم يصبرون على أقوالهم واعتقاداتهم ولا يرجعون عنها ولا يستسلمون بالباطل مهما كان. والله يقول الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. وقال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن خصائص اهل السنه تصديقهم بكرامات الاولياء، والكرامه يمنحها الله للمستقيم على الكتاب والسنه يؤيد بها دينه. والله قد اكرم كثيرا من الصحابه كتكفير الطعام لابي بكر وفرويه عمر الجيش من مسافات وكتسبيح الانيه او الحصى لابي الدرداء ولغيره من الصحابه وكنزول الغيث مباشره على العلاء بن الحضرمي وغيرهم من الصحابه. هذه من كرامات الاولياء. قال ابن تيميه في الفتاوى مجلد 356 ومن اصول اهل السنه والجماعه التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على يديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتاثيرات كالماثور عن سلف الامم في سوره الكهف وغيرها الى اخر ما قال. ومن خصائصهم ما قاله شيخ الاسلام انهم ينالون في المده اليسيره من حقائق العلوم والاعمال اضعاف ما يناله غيرهم في قرون واجيال. فالله قد بارك في اعمائهم وبارك في علومهم. واقولكم لكم في المناسبه ان طلبه اهل السنه والجماعه الذين يدرسون في المساجد ينال احدهم في السنه الواحده من العلوم ما يستطيع ان يكون عالما ان شاء الله بعد ان يكون عنده قاعده ووصول مشتركه لا بد منها وحد ادنى. وهذا من بركه علم اهل السنه والجماعه. والله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. وقال سبحانه ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن خصائص اهل السنه والجماعه تعظيم الامه لهم واعترافها بفضلهم فهم معظمون. والله عز وجل حببهم الى الناس. قال الامام احمد ايه ما بيننا وبين اهل البدعه الجنائز. فجنائز اهل السنه كثيره وحضور دروس اهل السنه كثير عددهم يحضر لهم الغمام الالوف المؤلفه تحبهم لانهم على السنه. واهل البدع واهل الحراف ودعاه العلمنه والمنافقون لا يحبهم احد ولا يحضر لهم الناس الا جبرا رغبه فيما عندهم من مال او رهبه من اوامرهم وسياطهم. اما اهل السنه فلا يملكون شيئا من الدنيا وليس عندهم قوه ولكن جبل الله القلوب على حبهم وجعل حبهم في الماء البارد يشربونه وهذا علامه صدقهم ان شاء الله. شيع الامام احمد 800,000 مسلم وشيع شيخ الاسلام ابن تيميه 1,800,000 وكادت دمشق تنقلب اولها على اخرها في الجنائز. عطس البهدري عطس في بغداد فشيعه اهل بغداد حتى بلغت تشميت او شمته اهل بغداد الى السوق وهذا مورود في ترجمته فانهم يقولون كان في مسجد الدرس فعطس فقال الحمد لله قال يرحمك الله فقالت السوق يرحمك الله فقال اهل السوق بجانب المسجد دار السلام يرحمك الله وهذا من علامه القبول ان شاء الله. اما اهل البدع فلن تجد لهم اساس ولا يحبهم الناس ولا يستمع لهم ومهما حاولوا من الثارات والتلميع فان الله يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والله يقول فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ويقول سبحانه وتعالى بل نطرح بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقد ذكرت من خصائصهم حب غرابه الرسول عليه الصلاه والسلام. ومن خصائصهم تورعهم في الفتوى فلا يصدرون الفتاوى الا بعلم وتامل وتاكد ويدفع بعضهم الى الاخر الفتوى ولا يستعجلون ويخافون ويقولون فيما لا يدرون لا ندري حرجا من ان يقعوا في ملمات. قال علقمه كانوا يقولون اجرؤكم على الفتيا اقلكم علما. وقال ابن مسعود ان الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وقال ابن عبد العزيز عمر رضي الله عنه اعلم الناس بالفتاوي اسكتهم واجهلهم بها انطقهم وغيرها من الكلام. فهم يتحرجون في الفتيا ولا يتسرعون ويخافون من الله ويراقبونه ولا يفتون الا بدليل او بامر واضح. ومن خصائصهم انهم يعتقدون ان الجنه والنار مخلوقتان موجودتان وليستا معدومتين وينشئها الله يوم القيامه كما وليست معدومتين وينسوهما الله يوم القيامة كما زعمت القدرية والمعتزلة فإن هذا قول باطل. قال الشيخ حافظ الحكمي: والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما. هذه من صفاتهم. وأنت اعرض نفسك على هذا المنهج وهو خصائص أهل السنة والجماعة لترى هل أنت منهم حقيقة، وإن لم تكن فراجع نفسك من الليلة وابكي على ما سلف وتب إلى الله، واعلم أن الأمة المحمدية 73 فرقة أو 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهم هؤلاء الذين سمعت أوصافهم وأخبارهم، عسى الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة. أيها الفضلاء، بقي قبل الإقامة بعض التساؤلات وبعض التنبيهات. الصيف القادم بعد الامتحانات سوف يكون موسم للزواجات، نسأل الله أن يتممه بالخير وأن يصلح منا الظاهر والباطن. وقد وصلني ما يقارب 20 دعوة زواج، فلي اقتراح: أما ما يستطاع حضوره فهذا وارد، وأما إذا تعارض موعدان فهذا فيه مشقة، وعلى الدعاء حضور هذه الزواجات وعدم الاعتذار. لكن هناك وجهات نظر أعرضها عليكم. منها حفظكم الله أنه لا يؤيد أن يتخذ مثلا الزواج من باب الملل أن يجعل الزواج محاضرة من أوله لآخره، فلو نوع البرنامج كان أحسن. من عنده زواج يأخذ هذه الفقرات ويعرضها على الناس، وليعرضها على طلبة علم أو على مخيم صيفي أو على مدرسة ثانوية متوسطة يقومون بهذا البرنامج، كان يكون البرنامج مدته ساعة أو ساعة ونصف فقط لا يزيد. يبدأ هذا البرنامج بآيات من كتاب الله، ثم حديث من كلام عليه الصلاة والسلام، ثم قصيدة عربية ولا بأس بقصيدة نبطية، ثم نشيد إسلامي يقدمه مجموعة من الطلبة، ثم نكات وطرائف، ثم مجلة، ثم ترجمة الصحابي، ولا بأس بلعبة رياضية أمام الناس، ولا بأس أن يأتي كبير السن يجعل له 10 دقائق أو ربع ساعة يتحدث عما كان عليه الناس وما أصبحوا فيه من النعم والخيرات، ثم يتحدث عن توجيه للزوجين وللمجتمع. هذا الذي أرشحه. الثاني، على الدعاة أن يختاروا الموضوع المناسب في الزواج، فلا يكون بموضوع عذاب القبر ولا الموت، لأن الناس في حياة وليسوا في عزاء، ولا يبكي الناس فيطرقون العشاء ويتباكون في طرف المخيمات، بل يشجعهم ويضحكهم ويسليهم ويعرض لهم قضايا هامة تنفعهم. فلكل مقام مقال، ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. الثالث، اقترح على المتزوج أن يستصحب هدية للحضور وهي أشرطة إسلامية ما بين 200 إلى 300 شريط يصرفها، وقيمتها سهلة ويسيرة من التكاليف الباهظة التي تصرف أحيانا في غير طاعة الله، فيأخذ 200 إلى 300 شريط مع كتيب مع كل شريط ويقدمه للحضور لكل فرد هدية، فسوف ينفع الله بها نفعا كثيرا، وأرجو أن يكون في الحساب. الرابع، أرى كذلك، وهذا وجهة نظر أعرضها عليكم وما نحن إلا إخوة بعضنا يستفيد من بعض، أن الزلفات والزير والحفلات الشعبية التي يصحبها معاجس محرمة، وهذا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنقلها عنه، وأنا متأكد مما أقول سمعتها من فمه مباشرة، وهو مرجعنا في الفتية وعالم البلاد الإسلامية شرقا وعرضا وشيخ الإسلام في هذا العصر. وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وقد دلت النصوص على تحريم ذلك، وأتى بروايات وهي مصرية وملهية، فلا نريد أن يعود الناس إلى الوراء، بل يجددوا من أفكارهم ومن ثقافتهم ومن إيمانهم، ولا يعبثون بعد أن يأكلوا نعم الله يقومون يتراقصون على الزيارة والزلفة، هذا من الخطأ. أما النساء فلا بأس أن يجتمعن على جف يضرب بالأيدي، ولا بأس أن يرقصن بشرط أن لا يخالطهم رجل، ولكن عندهم آلات له كالأشرطة الغنائية فإنها خمر العقول وهي محرمة بإجماع أهل العلم. وقد أصدر هيئة كبار العلماء في بلادنا فتوى بخصوص الغناء بالتحريم. ومن الرأي أيضا أن لا يؤخر العشاء على الناس، وهذا من الاستملاحات ما دام ذكر الزواج، لأن بعض الناس لا يقدم مأدبة إلا ما يقارب بعد 11 أو 12، وقد مل الناس، وهذا ليس له ذلك، بل يحضر البرنامج ومباشرة بعده يقدم للناس أكلهم وطعامهم، ثم يراعي عدم التكبير، يعرف عدد الحضور وعدد ما يقدم لهم من الطعام. ومن الملاحظات أيضا أن هنا كما تعرفون قسم لاستقبال الولائم تحت جمعية البر، فمن عنده وليمة كبرى وخاف أن يفسد الطعام أو أن يبدر فليتصل بهذه وينسق معه، وتأتي هي بسياراتها ويأخذون ما بقي من الولائم ويوزعون على الفقراء الذين لا يجدون اللحم بعضهم من شهر إلى شهرين، وهذا أمر معلوم. قلت لكم وملاحظة أخرى، كثير من الدعوات هنا وتأتي قبل هذا وبعد هذا يدعون محاضرات إلى المناطق، والداعية ما يستطيع بمفرده أن يتنقل في كل منطقة، فوصيتي لطلبة العلم في كل منطقة يحرصوا على أخذ الشريط كل جديد بجديده وكل يعني موضوع بموضوعه، وينزلونها إلى قراباتهم وجماعاتهم ليكون أئمة لهم في الخير، فإن الله ينفع بها، وهذا شيء يريح الداعية ويعمم النفع والفائدة للناس بإذنه سبحانه وتعالى. يقول الأخ عن برنامج الصيف يتساءل كثير من الأخوة، سوف يكون إن شاء الله هنا درس علمي لطلبة العلم بعد كل فجر وبعد كل مغرب، أما الدرس العام هذا فسوف يستمر بإذن الله عز وجل، وسوف يراعى في الموضوعات مسألة المخيمات، لأن المنطقة منطقة محببة إلى الناس بما منحها الله من جو طيب ومما منح أهلها من خير وفضل واستقامة وكرم، فأصبح الناس يتوافدون إليها بالألوف، لا أقول هذا مبالغة، أحيانا قد يجد في اليوم الواحد ما يقارب 26 مخيم يصلون دفعة واحدة من كل نواحي البلاد، فوصيتي أن يشتغل هؤلاء في التوجيه، أن يقول نحن دعاء لهم مؤثرين وأن نقدم لهم، وهذا أنتم لا توصون عليه، فإنه قد ظهر من حسن أخلاقكم ومن كرمكم ما بهر الناس، وقد وصل الإنسان إلى المنطقة الشرقية والشمالية والوسطى والقصيم والغربية فوجد الثناء العطر على أهل هذه المنطقة، وهذه من نعمة الله في أخلاقهم في بذل خدماتهم، حتى تجد الواحد منهم إذا مر بفرقة لا يعرفها من الطلبة أو من الشباب والمصطفين أتى بواية الماء وقربه لهم وعرض خدماته والخيمة والسيارة ودعاهم إلى بيته وعزمهم، حتى أصبح يتحدث بكرمهم الرقبان، يقولون معز لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو مباغله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. أقول هذا وأنا واثق مما أقول، بل كانوا يخبروننا في كثير من مجالس في غير المنطقة في المناطق الأخرى عن صفات الكرم، ويقول أحدهم نزلنا في الليل بجانب بيت، فخرج علينا صاحب البيت وبعدما نصبنا خيمتنا وأقسم لندخلن بيته فأدفعنا وعشتنا وأنامنا في بيته وكان كالخادم لنا، جزى الله عنا جعفرا. هذا أبو بكر يقول في الأنصار، والأنصار ترى من الأجد وهم أنتم، أنتم من سلالة الأنصار، جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلقونا في النفوس وألجوا إلى غرفات أدفعت وأظلتي، أبوا أن يملون ولو أن أمنا سلاق الذي يلقون منا لملذي. لا نقول هذا تعصب، لكن أمة نقول المحسن أحسنت والمسيء أسأت، فنشكركم من الأعماق، قدم الصالحون منكم صورة جميلة من أعظم الصور عن هذه المنطقة، حتى المحافظة الزي الإسلامي، المرأة المحجبة، بعضهم يقول أنزل في كثير المجامع ما أرى امرأة كاشفة أبدا، الكلام الوقور، الشباب الناشئ، المحاضرات التي يحضرها المئات من المستقيمين المنتزمين، حسن الخلق، كرم الضيافة، وهذا كله أحسن ما يعمق حب هذه المنطقة. وتعلمون كثير من مناطق ودعاة دول الخليج أصبحوا الآن يدعون في المحاضرات، وقد استمعت إلى أشرطة يدعون أقوامهم إلى أن يزوروا هذه المنطقة ليروا أهلها ويروا جوها وجمالها، فعسى الله أن يكون هذا لكم منزلة عند الله وقرب. إنما المقصود الزيادة في هذا والاستمرار عليه والاحتساب خاصة في هذا الموسم، حتى نخفف عن الناس آلامهم، لأن بعضهم لا يدل الطريق، وبعضهم لا يعرف كيف ينزل، وبعضهم تنقص الخدمات عنده، وبعضهم ينقطع، وبعضهم يأتي قد يكون فقير صاحب عائلة، فرجاء منكم ولا توصلون على هذا البذل والعطاء والتضحية، والإصلاح بما تستطيعون، وتوجيع الشريط الإسلامي والكتيب علهم أن يعودوا دعاة إلى أقوامهم.